الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب ثلاثة الأصول: المرتبة الثالثة الإحسان. والإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهو أعلاها، أعلى من الإسلام وأعلى من الإيمان، وهو ركن واحد: أن تعبد الله كما كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو نهاية الإخلاص، سبحانه وتعالى كان أكثر إحسانا. والإحسان ليس مجرد كلمة تقال، لا، بل قول وعمل وجهاد وتضحية وبذل وتنازل وكرم أخلاق، وهو أعلى مراتب القرب من الله جل وعلا، وهو نقيض الإساءة. الإحسان نقيض الإساءة. فيقال رجل محسن ومحسان، أي أنه كثير الإحسان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر الإحسان في الحديث المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله عز وجل كأنك تشاهده، فتصلي كأنك تقف بين يديه، فإن لم تكن تراه، يعني فإن لم تصل إلى هذه المرتبة في أنك تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك، فهو عليم بصير سميع سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالمقصود بالإحسان الإخلاص، ولا يصل الإنسان للإحسان إلا إذا كان مسلما حقا، وكان مؤمنا بالله إيمانا خالصا، واطمأن قلبه بالإيمان. فمن الإحسان استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد المسلم أن يصلي يشعر برقابة الله جل وعلا له، فيصلي بحضور قلب وخشوع تام. أما الإحسان في الاصطلاح أو في الشرع، فهو أن يعبد المسلم خالقه جل وعلا بحيث تكون عبادته على وجه الحضور، مستشعرا مراقبة الله سبحانه وتعالى، فيشعر وكأنه يرى الله جل وعلا ويراقبه، ويتيقن أن الله جل وعلا مطلع عليه وناظر إليه ويسمع أقواله ويرى حركاته. وهذا يدفع المسلم إلى دوام طاعة الله سبحانه وتعالى والاستمرار في التقرب إلى الله جل وعلا، وزيادة الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والإحسان يردع المسلم عن المعاصي. ولذلك قال بعض العلماء: الإحسان هو العبادات والأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى من النوافل التي لم يفرضها الله على المسلم. ولذلك اعتبر العلماء أن التزام المسلم النوافل يعتبر من الإحسان، والله عز وجل يحب المحسنين. والإحسان ثلاثة أنواع، اثنان منهما يتعلقان بعبادة الله جل وعلا، أما الثالث فهو يتعلق بالقيام بحقوق المخلوقين. أما الإحسان متعلق بعبادة الله جل وعلا، فهو يتحقق في عبادة الله سبحانه وتعالى خوفا من الله وهربا إلى الله، وهذا لا يكون إلا باجتناب ما نهى الله عز وجل عنه والإقبال على طاعة الله والتزام أوامره وما يرضيه جل في علاه. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أما الثاني فهو متعلق بعبادة الله كذلك، لكنه أعلى مرتبة من النوع الأول، فهذا النوع يتعلق بعبادة الله عبادة شوق وأنس بقرب الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة تتحقق عندما يصل المؤمن إلى درجة يصبح فيها مشتاقا متلهفا إلى عبادة الله جل وعلا وحريصا على أداء العبادة، لأنه يشعر بلذة بمناجاة الله والقرب منه والأنس به. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، يدل على هذا النوع من أنواع الإحسان، وهو الإحسان في القيام بحقوق جميع الخلق. ويتحقق هذا النوع أيضا من الإحسان من خلال الإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم، والإحسان في إكرام الضيف، والإحسان في مساعدة الفقير، والإحسان إلى الحيوانات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. فهذا يدل على أن الإحسان إلى الحيوانات هو من الإحسان، وهو قربة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. والدليل على الإحسان قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي أن الله سبحانه وتعالى مع عباده الذين اتقوا الله جل وعلا بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه. والذين هم محسنون يعني أحسنوا في العمل وأحسنوا في القول وأحسنوا مع خلق الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا مع الذين اتقوا، وهذه معية خاصة، معية الله عز وجل، فيحفظهم الله عز وجل ويكلأهم ويؤيدهم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، يعني فوض أمورك وشؤونك على العزيز الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى، فتوكل عليه في جميع أمورك، فإنه هو الذي يؤيدك ويحفظك سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم، يعني يعتني بك في جميع حركاتك وسكناتك وفي أقوالك وأفعالك، وهو الذي يسددك في كل شؤونك ويحفظك على كل أحوالك وتقلبك في الساجدين، أي أنه يراك حينما تصلي من الليل، يراك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك، إنه هو السميع العليم، سميع لأقوال عباده، عليم بحركاتهم وسكناتهم وتصرفاتهم، كما قال جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. وفيها إثبات صفة السمع والعلم والرؤية لله سبحانه وتعالى. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني وما تكون يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تكون في عمل من الأعمال، وما تتلو من قرآن، ولا تعملون من عمل أنت وأمتك إلا كنا عليكم شهودا، يعني نحن عليكم شهودا، مشاهدون لكم، راؤون، سامعون، نعلم ما تفعلون ونسمع ما تقولون. إذ تفيضون فيه، يعني تأخذون في ذلك الشيء. والدليل من السنة، يعني الدليل على مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، وجاء في عند أحمد وغيره من حديث ابن عباس، وهو حديث جليل عظيم الشأن، يشتمل على بيان الدين ومراتب الدين كلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، جاء في رواية شديد سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني أنه ليس من البلد. يعني تعجب الصحابة من هذا الرجل، حيث كان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وليس من أهل البلد. فالمسافر العادة أو من شأنه ألا يكون شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولم يعرفه أحد من الصحابة الذين كانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وتقيم الصلاة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وتؤتي الزكاة، هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وتصوم رمضان، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. فقال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني عجب الصحابة رضي الله عنه من هذا السائل، لأن من عادة الذي يسأل أن يجهل ما يسأل عنه، فكيف يسأل ثم إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت، كأنه يعرف الإجابة. فقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وكتبه، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، ورسله، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، واليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو تعريف الإحسان. قال فأخبرني عن الساعة. وفي لفظ آخر عند في الصحيحين أنه قال متى الساعة، يعني متى تقوم الساعة، والمراد بالساعة يعني يوم القيامة. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جاء في رواية أنه نكس فلم يجبه، ثم أعاد فلم يجبه ثلاث مرات، ثم رفع رأسه فقال ما المسؤول بأعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء في العلم بها، يعني لا نعلم متى تقوم الساعة، إنما علمها عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي استأثر جل وعلا بعلم الساعة، استأثر نفسه بعلم الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة. جاء في الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. جاء في حديث ابن عباس أنه قال سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن أشراطها أو علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها، ومعنى أن تلد الأمة ربتها أن كما ذكر العلماء أن السراري تكثر في العرب، حتى يوجد أن الأمة تلد سيدتها، يعني تكون البنت سيدة لأمها، والأم تكون أسيرة أو رقيقة عند بنتها، وفسر بغير ذلك. الحاصل أن الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربي مربيا، ويكون السافل عاليا، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وغير ذلك من الأمور، تكون الأمور على عكسها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني من أمارات الساعة أن ترى الحفاة الذين ليس عليهم نعال، والعراة الذين ليس عليهم ثياب، والعالة وهو جمع عائل وهو الفقير يعني الفقراء، رعاء الشاء يعني يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان، يعني يتنافسون في بناء يعني الأبراج وغيرها من البنايات، فيتطاولون في البنيان، يعني يتنافسون في الارتفاع في البنيان، بعد أن كانوا حفاة عراة فقراء يرعون الغنم، وهذا من علامات الساعة. قال فمضى فلبثنا مليا، يعني انتظرنا وقتا أو زمانا. فقال يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عمر رضي الله عنه، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقول عمر الله ورسوله أعلم هذا فيه دليل على أن من سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه ولا يتكلف ما ليس له به علم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما حكى الله جل وعلا عنه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولذلك من أعظم التكلف أن تسأل الإنسان عن شيء فيتكلف العلم به. ولهذا قيل في الله أعلم نصف العلم، يعني أن العلم ينقسم إلى قسمين: أن تجيب بما تعلم، وأن تقول الله أعلم فيما لا تعلم. ولذلك قال عمر الله ورسوله أعلم. وقول عمر الله ورسوله أعلم هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا يجوز للمسلم أن يقول الله ورسوله أعلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه، بل يقول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات. أما الله عز وجل فهو حي لا يموت سبحانه وتعالى، فإذا سئل المسلم عن شيء أن يقول الله أعلم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.